الرحيم وبه نستعين والحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه. في كتاب المناقب لابن شهر آشوب عن حكيمة السيدة حكيمة بنت أبي الحسن موسى بن جعفر، حكيمة بنت الإمام موسى الكاظم، قالت: لما حضرت ولادة الخيزران أم أبي جعفر أم الإمام الجواد زوجة الإمام الرضا، دعانا الرضا عليه السلام فقال: يا حكيمة احضري ولادتها وادخلي وإياها والقابلة بيتا. القابلة ادخلي بيتا يعني غرفة، ووضع لنا مصباحا وأغلق الباب علينا، فلما أخذها الطلق طفئ المصباح وبين يديها طست، طاسة كبيرة أو تعبيرنا طشت، فاغتممت بطفء المصباح وي لحظة الطلق الولادة انطفأ المصباح، فبينا يعني بينما فبينا نحن كذلك إذ بدر لحظة ولادة الإمام الجواد، فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر في الطست، وصل إلى الطست. صلوا على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت، فأبصرناه فأخذته فوضعته في حجري. ونزعت عنه ذلك الغشاء، حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر يعني أخت الإمام الرضا، فشو صير عمة الإمام الجواد. ونزعت عنه ذلك الغشاء، فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره، فأخذه ووضعه في المهد وقال لي: يا حكيمة الزمي مهده. أوصى أخته بأن تلزم مهد الإمام الجواد. قالت: فلما كان في اليوم الثالث رفع بصره أي الإمام الجواد إلى السماء، ثم نظر يمينه ويساره، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. السيدة حكيمة تقول: فقمت ذعرة فزعة، أصابها الذعر، كيف أن يعني طفل صغير بهذا العمر ينطق بهذا اللسان الفصيح يذكر الشهادة. فأتيت أبا الحسن عليه السلام يعني الإمام الرضا أبو الحسن الثالث، فقلت له: لقد سمعت من هذا الصبي عجبا. فقال: وما ذاك؟ فأخبرته الخبر، فقال: يا حكيمة ما ترون من عجائبه أكثر، بعد وراء عجائب أكثر. وهناك أخبار بالحقيقة يعني لم يتوصل ذهني مثل هذا الخبر إلى معرفة المراد من هذا الخبر، ولم يعني أجد وقتا للمطالعة والبحث في في هذه الرواية عادة لا يعني لا أرجع إلى الشرح. في كتاب الخرائج والجرائح في صفحة 69 الحديث الثالث، وفيه إنا لعند الرضا بمنى، منطقة منى، إذ جاء بأبي جعفر فقلنا هذا المولود المبارك، كان بعد طفل بس أيام أو أسابيع أو أشهر، قال نعم هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. صلوا على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. الباب الرابع أنه فيه شبه من موسى وعيسى عليهما السلام وبكاء أهل السماء لقتله. في كتاب عيون المعجزات روى عن عبد الرحمن بن محمد عن كلثم ابن عمران قال قلت للرضا ادعو الله أن يرزقك ولدا، فقال إنما أرزق ولدا واحدا، ليس إلا واحد فقط، وهو يرثني. فلما ولد أبو جعفر عليه السلام قال الرضا لأصحابه قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدت، قدست أم ولدت. احنا هم لا ننسى هذا المجلس إن شاء الله نهدي ثوابه إلى أم الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وعليها أحسن الله عليكم. قد خلقت طاهرة مطهرة، من أول خلقها هي طاهرة مطهرة. طبعا اسمها شبيكة في الأصل وسماها الإمام الخيزران. ثم قال الرضا يقتل غصبا يعني ظلما وجورا، فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله تعالى على عدوه وظالمه، فلا يلبث إلا يسيرا حتى يعجل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديد. هذا فيما يتعلق ببدء ولادته وأخبارها بشكل مختصر جدا. مما روي في معجزاته والأخبار في معجزات الإمام الجواد كثيرة جدا، حتى كتب العامة مشحونة برواية معجزات الإمام الجواد، حاولوا أن يكتموها لكنها تظهر ظاهر لا يمكن يعني من العدد ومن الكثرة. بهذا العمر القصير 25 سنة ظهرت معجزاته بشكل كبير وكثير. من باب الاختصار في كتاب الخرائج والجرائح بسنده عن أحمد بن هلال عن أبي هاشم الجعفري عن أمية بن علي القيسي قال دخلت أنا وحماد بن عيسى. حماد بن عيسى من أجلة الرواة والمحدثين عن الأئمة على أبي جعفر عليه السلام بالمدينة نودعه، فقال لنا بدون يطلعون من المدينة، فقال لنا لا تخرجوا أقيمة إلى غد، لا تخرجوا أقيمة إلى غد. هذا سموه أمر إرشادي ليس أمرا مولويا، يعني من باب النصيحة في القضايا الخارجية ليس إلا. قال فلما خرجنا من عنده قال حماد أنا أخرج، أنا أروح أطلع من المدينة، فقد خرج ثقلي إما عياله أهله ما يتعلق به طلعوا بعد أن أكون ألحقهم، أنا أخرج فقد خرج ثقلي، أما أنا فأقيم، أنا ما أطلع وياك. الإمام قال لي ابقى لا تطلعي اليوم، إذا تطلع أطلع باكر. قال فخرج حماد فجرى الوادي تلك الليلة فغرق فيه، وقبره بسيالة، منطقة اسمها سيالة. يعني جاء سيل فغرق في ذلك الوادي رحمة الله عليه. وروى أيضا هذا الخبر صاحب كتاب كشف الغمة ولعله غيره. من إخباره بالمغيبات هي كثيرة، واقعا كثيرة، في كتاب الهداية الكبرى للخصيبي عن أبي العباس عتاب ابن يونس الديلمي عن علي بن حديد ابن حكيم المدائني قال: خرجنا حاجين، ذهبنا للحج، فلما قضينا حجنا ورجعنا من مكة قطع علينا الطريق، يعني سلابة، قطع علينا الطريق ونحن عصابة، يعني مجموعة من شيعة أبي جعفر من شيعة الإمام الجواد، فأخذ كل ما كان معنا، لم يبقى شيء لهم. فلما وردنا المدينة دخلت على أبي جعفر عليه السلام فابتدأني، مباشرة راح للمدينة، مباشرة راح للإمام الجواد، يقول: فابتدأني قبل ما أسأله بشيء، مباشرة هو ابتدأني فقال: يا علي بن حديد، قطع عليكم الطريق في العرج، منطقة العرج، قرية جامعة في وادي من نواحي الطائف، وقيل وادي واد به، يعني هذا خبر، أكو خبر آخر بالشراح يبينون منطقة أخرى، النواحي، يعني مو أنه من مكة بالجنوب، نواحي الطائف مو نفس الطائف، يعني منطقة إقليم الطائف، الإقليم. وأخذ ما كان معكم، وعددكم 23 نفرا، وسمانا بأسمائنا وأسماء آبائنا، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان. فقلت: إي والله يا سيدي، كنا كما قلت. يقول: وأمر لنا بكسوة ودنانير كثيرة، عوضنا، والظاهر أنه أكثر مما فاتهم، يقول: ودنانير كثيرة أعطاهم، عوضهم كل ما فاتهم، وقال: فرقها على أصحابك فإنها بعدد ما ذهب منكم. هذا من الأمور التي ذكرت في معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. بعض الأخبار في معجزاته أخشى أن لا تطيقها القلوب والعقول، فسوف لن أذكرها. أسمو الحاضرين السامعين، مو كل الحاضرين، بعض الحاضرين، زين، فلت أتجاوز. خصوصا الأخبار اللي رواها أبو الصلت الهروي رضوان الله عليه، اللي كان من خواص الإمام الرضا، وشاهد أمور عجيبة غريبة. أكو إن شاء الله أكو معجزات، يعني واقعا بعض الأسرار للأئمة إذاعتها بها إشكال، يعني قلت لك أكو تسجيل، أكو غير شكل، يعني أي. من معجزاته في إرجاع البصر كتاب الخرائج والجرائح عن محمد بن ميمون أنه كان مع الرضا عليه السلام بمكة قبل خروجه إلى خراسان، قال: قلت له: إني أريد أن أتقدم إلى المدينة، المدينة المنورة، فاكتب معي كتابا إلى أبي جعفر. فتبسم وكتب، فصرت إلى المدينة وقد كان ذهب بصري، بوقتها يقول أنا كان بصري ذاهب أعمى، فأخرج الخادم أبا جعفر إلينا فحمله من المهد بعد الإمام الجواد، صغير بحيث هو في المهد، فناولته الكتاب فقال لموفق الخادم: فضه وانشره، باعتبار مشدود، فضه وانشره ثم افتح. ففضه ونشره بين يديه فنظر فيه ثم قال لي: من هذا؟ محمد بن ميمون. فقال لي يا محمد، سماها باسمه، ما حال بصرك؟ قلت يا ابن رسول الله اعتلت، أصابتها العلة، اعتلت عيناي فذهب بصري كما ترى. فقال ادن مني، ادن مني. فدنوت منه فمد يده فمسح بها على عيني، فعاد إلي بصري كأصح ما كان. صلوا على محمد، اللهم صلي محمد وآل محمد. فقبلت يده ورجله وانصرفت من عنده وأنا بصير. لاحظت يقول قبلت يده ورجله، هذا من الأخبار اللي تثبت جواز تقبيل اليد. صلوات الله وسلامه عليه. ما شاء الله، أخبار واقعا كثيرة في معجزات إمامنا الجواد عليه السلام. أصلا هذا الكتاب الكبير هذا فقط مستدرك للأخبار، يعني بالأصل أكو كتاب هذا مستدرك، ما فات المؤلف. شايف شلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بس هذا الخبر يتعلق بأم الفضل، الزوجة الخائنة. الخائنة يعني مو خيانة أخلاقية، وإنما خيانة، خيانة قتل. فقال لها الإمام ما بكائك؟ تتباكى أو تبكي؟ والله ليضربنك الله بفقر لا ينجبر، وبلاء لا ينستر، بلاء لا ينستر. فبليت بعلة في أغمض المواضع من جوارحها، صارت ناسورا ينتقض في كل وقت. هذا الناسور ينتقض في كل وقت. فأنفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلة حتى احتاجت إلى رذ الناس، حتى الناس قامت تعطيها فلوس، صارت فقيرة. وفي خبر أنه قال لها أبلاك الله بداء لا دواء له. وفي الخبر فوقعت الآكلة في كذا، وكانت ترجع إلى الأطباء ويشيرون بالدواء عليها فلا ينفع ذلك حتى ماتت من علتها. شوف البلاء الذي لا ينستر. لعنها الله وأخزاها قاتلة الإمام المعصوم. بس هذا خبر صعب، يعني من المعجزات العجيبة، سوف يعني لا أقف عندها، أروي رواية أخرى من معجزاته صلوات الله عليه. في كتاب دلائل الإمامة قال أبو جعفر صاحب كتاب دلائل الإمامة، أظن الطبري، الطبري الشيعي، حدثنا سفيان عن أبيه قال محمد بن يحيى لقيت محمد بن علي الرضا، محمد بن علي الرضا عليهما السلام، على شط دجلة، فأتبعته طرفي، يقول نظرت له بطرفي بعيني، فعبر، يعبر دجلة هكذا يعبرها، يعني إما يمشي على الماء أو أنه تلتقي طرفا، يلتقي طرفا دجلة، والله العالم. قال فعبر ورأيته بالأنبار على الفرات فعل مثل ذلك أيضا. هسه قد واحد، أنا أروي لكم قصة لجد آل محفوظ اللبنانيين، وإجا في الكاظمية عمره 12 سنة طالع للتصيد، وعمره 12 سنة في نواحي لبنان، في بعض نواحي لبنان. يقول فجاء رجل راكب فرس وقال له ما معناه، أنت من بيت علم وتخرج إلى التصيد، اذهب إلى العراق واطلب العلم هناك. يقول جئت على وجهي من لبنان إلى العراق، يعني سريع، بشكل سريع وصلت إلى الكاظمية. زين، شاب صغير 12 سنة ويقطع هذه المسافات، هسه إما وحده أو مع القوافل بدون تفصيل، وصل إلى العراق، وصل إلى الكاظمية، زين، وبدأ بتحصيل العلم. يقولون ممن يعرفه كان رضوى اسم الشيخ حسين المحفوظ العاملي قدس الله روحه، أظن الشيخ حسين، من عرفه يقول كل محتاج إلى مصرف يرفع فراشه البسيط، يخرج دنانير أو دراهم ما يحتاج إليها، وهكذا عمر كل مصرفه من تحت فراشه، إذا جاء غيره ما يجد شيء. بس هو في يوم من الأيام ذاهب إلى بلد لزيارة سيد محمد رضوان الله عليه، كان في وقتها دجلة طافحا، يعني في وقت شيبته، لا وهو شاب، في وقت شيبته واقف أو جالس على جرف نهر دجلة، ودجلة طافح جدا، انهدم به جرف النهر، فذهب في دجلة، لكن جت الناس في الدركة، لكن هو كان عفوا جالس يريد أن يتوضأ، فبقي على جلوسه في الماء إلى وسط دجلة. نزلت له أعراب المنطقة، عربان المنطقة بالزوارق بالبلامة، ها، وجدوه على جلوسه في الماء، شالوه خلوه بالزورق، بوقتها أطلقوا عليه، لقوا حتى رجليه ما مبللة ماء، سموه الشيخ اليابس، وانتشر أمره وظهر أمره في نواحي بلد، في بلد ونواحيها، سموه الشيخ اليابس. هذا واحد من شيعة أهل البيت، زين، واحد من شيعة أهل البيت سلام الله عليه. فليس عجيب على إمامنا، ورويت مثل هذه الكرامات عن بعض علمائنا على ما في كتاب العبقات العنبرية، وهو من الكتب الجليلة في هذا المجال، ما حدث من كرامات لبعض علمائنا، بل مجموعة من علمائنا الأعاظم في وقتها، وهم شيخ الطائفة الإمامية كاشف الغطاء الكبير شيخ جعفر قدس الله نفسه، ومعه جماعة. على أي حال، أيضا روي في كتاب دلائل الإمامة، قال أبو جعفر يعني صاحب الكتاب الطبري، حدثنا عبد الله بن محمد قال لي عمارة بن زيد، رأيت محمد بن علي الجواد يعني، وبين يديه قصعة صينية، قصعة صينية، فقال لي يا عمارة أو يا عمارة، أترى من هذه عجبا؟ تريد تشوف عجب من هذه؟ قلت نعم. يقول فوضع يده عليها فذابت حتى صارت ماء، صارت سائل الصينية هاي المعدن، ثم جمعه حتى جعله في قدح، ثم ردها بعد مسحها بيده كما كانت قصعة صينية، وقال مثل هكذا فلتكن القدرة. صلوا على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن نؤمن بأن لأئمة أهل البيت عليهم السلام ولاية تكوينية بإقدار من الله وبإذن من الله، بل لو شاء أئمة أهل البيت بما لديهم من الاسم الأعظم أن يفلقوا الشمس والقمر لفعلوا، بل وأعظم من ذلك. من معجزاته عليه السلام في معرفة الرقاع، الرقاع جمع رقعة، والرقعة يعني قطعة، قطعة إما من قماش أو ورقة، في كتاب الخرائج والجرائح قالوا كتبنا إليه عليه السلام مجموعة رقاعا في حوائج لنا، مجموعة كل من عنده حاجة كتبها إلى الإمام، وكتب رجل من الواقفة، رقعة جعلها بين الرقاع الواقفة منهم الواقفة. الحمد لله في زماننا ما بقى أحد من عدهم، أخزاهم الله ولعنهم. هؤلاء آمنوا بإمامة أهل البيت، وقفوا عند إمامة الإمام الرضا، قالوا لا نؤمن بإمامة الإمام الرضا، سموا بالواقفة. واحد من ذول الجماعة هم قاعد يكتبون رقاع إلى الإمام الجواد بحوائج، واحد من الواقفة هم رمى الرقعة بين الرقع، بين هذه الرقع. يقول الراوي، شكرا، يقول الراوي شكرا عزيز، فوقع الجواب بخطه. يقول خط الإمام موجود، كل رقعة جواب الإمام، إلا في رقعة الواقف لم يجب فيها بشيء. زين، لم يجب فيها بشيء، مع أنه ما حد خبر أن هذا الواقف الفلان هاي رقعته ميزها، لا بي. زين، هي مجرد رقعة. في كتاب الهداية الكبرى عن الحسين ابن داود اليعقوبي عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، هذا من الأجلة من أحفاد جعفر الطيار، قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام ومعي ثلاث رقاع غير مترجمة، ثلاث رقاع ما مترجمة، الظاهر لغة أخرى غير عربية، ولا عليها اسم لأصحابها، بدون اسم. فاشتبهت علي، اشتبهت على الجعفري أبو هاشم الجعفري، فتناول إحداها وقال، الإمام عليه السلام تناول رقعة، قال هذه رقعة ريان ابن شبيب، ثم تناول الثانية وقال هذه رقعة محمد ابن حمزة، ثم تناول الثالثة وقال هذه رقعة علي بن الحسين، فسماهم والله وسمى آباءهم، ووقع فيها بالذي سألوا، وقع يعني كتب، فأخذتها ونهضت، فنظر إلي وتبسم لأنه علم بسروري بتلك الدلائل. يقول من شافني أنا فرحان بهذه الدلائل التي أظهرها الإمام لي. والنرو الآن معجزة شجرة النبقة، النبقة يعني النبك المتعارف، في كتاب إرشاد المفيد روى الحسن بن محمد بن سليمان عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. الكتاب كما سمعتم إرشاد المفيد، وهو من أفضل كتب الإمامية وأتقنها وأفضلها من حيث يعني من حيث المؤلف، ومن حيث نعلم بأن هذا الكتاب فعلا منسوب للشيخ المفيد على الله مقامه. السند أيضا عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال لما، السند معتبر على الظاهر، قال لما توجه أبو جعفر من بغداد منصرفا من عند المأمون ومعه أمضل لعن الله قاصدا بها المدينة، راجع إلى المدينة، أم الفضل بنت المأمون اللي سممت الإمام، قاصدا بها المدينة صار إلى شارع باب الكوفة ومعه الناس يشيعونه يودعونه، فانتهى إلى دار المسير، دار معروفة بدار المسير، عند مغيب الشمس، عند مغيب الشمس يعني الآن صار وقت صلاة، فنزل ودخل المسجد وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد، نبقة لم تحمل بعد، فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أصل النبقة، لاحظوا وياي، توضأ في أصل النبقة، وقام عليه السلام فصلى بالناس صلاة المغرب، فقرأ في الأولى، لاحظ ثلاث ركعات والصلاة قصيرة، فصلى في الأولى منها الحمد وإذا جاء نصر الله، وقرأ في الثانية الحمد وقل هو الله أحد، وقنت قبل ركوعه فيها، وصلى الثالثة وتشهد وسلم، ثم جلس هنيئة يذكر الله جل اسمه، ثم وقام من غير أن يعقب، فصلى النوافل أربع ركعات وعقب تعقيب النوافل وسجد سجدتي الشكر ثم خرج، فلما انتهى إلى النبقة وصل رجع إلى الشجرة رآها الناس وقد حملت حملا حسنا. اللهم صلي على محمد وآل محمد. باعتبار الناس كانوا يصلون وراء الإمام عليه السلام فتعجبوا من ذلك وأكلوا منه أكلوا فوجدوه نبقا حلوا لا عجم له ما بنوات. اللهم صلي على محمد وآل محمد. سبحان الله. هنا روايات عديدة في أنه يعرف منطق الحيوانات، لكن أختار منها هذه الرواية معجزته في الصخرة والحديد والحجارة. في كتاب دلائل الإمامة قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال قال عمارة بن زيد: رأيت محمد بن علي عليهما السلام فقلت له: يا ابن رسول الله، وما علامة الإمام؟ قال: إذا فعل هكذا فوضع يده على صخرة فبان أصابعه فيها. بسرعة ظهرت آثار الإمام على هذه الصخرة. صلوا على محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. ورأيته يمد الحديد بغير نار، الحديدة تطاوع يده بغير نار يتصرف فيها، ويطبع على الحجارة بخاتمه، المهر مالته أو الخاتم إذا وضع على الحجر أيضا ينطبع الأثر في الحجر في الصخر. في كتاب الخرائج والجرائح، بس راح تعبر بعض الفقرات من هذه الرواية كي لا تثقل على بعض من لا يطيق ذلك. محمد بن سعيد النيسابوري عن أبي الصلت الهروي رحمه الله في حديث قال: فلما دفن الرضا عليه السلام قال لي المأمون: علمني الكلمات. قلت: قد والله انتزعت من قلبي فما أذكر منها حرفا، وبالله لقد صدقته. أنا فعلا ما أدري شنو، طارت الكلمات من قلبي، أريد الكلمات، فلم يصدقني وتوعدني بالقتل إن لم أعلمه إياها، وأمر بي إلى الحبس، فكان في كل يوم يدعوني إلى القتل أو تعليمه ذلك إلا أعلم الكلمات. الظاهر كلمات ورثها، أخذها من الإمام الرضا عليه السلام. فأحلف له مرة بعد أخرى كذلك سنة، يقول سنة ظليت أنا بالسجن فضاق صدري. سبحان الله، هو سنة كلها ما ضاق صدره، بعد سنة ضاق صدره. فقمت ليلة جمعة فاغتسلت، لاحظ وياي، وأحييتها راكعا وساجدا وباكيا ومتضرعا إلى الله في خلاصي. فلما صليت الفجر إذا أبو جعفر بن الرضا قد دخل إلي، وين؟ إلى السجن، وقال: يا أبا الصلت، قد ضاق صدرك؟ قلت: أي والله يا مولاي. قال: أما لو فعلت قبل هذا ما فعلته الليلة لكان الله قد خلصك كما يخلصك الساعة. أنت لو من أول مرة جالس ليلة جمعة مثلاً ومغتسل وتصلي وتركع تسجد تتبرع تبكي إلى الله في أن يخلصك، لكان خلصك من زمان كما الآن راح يخلصك. ثم قال: قم. قلت: إلى أين؟ والحراس على. سبحان الله، هو إلى الآن ما ملتفت. أنت دخلك للسجن، عجيب، شوف الإنسان كيف يندهش. لاحظ، وفي الليل، في الليل أكو مقابلات بالسجن عادة؟ لا. قلت: إلى أين؟ والحراس على باب السجن، وين أقوم؟ والمشاعل بين أيديهم. أنا وين عرفت بالليل؟ لأن يعني يقول: والمشاعل بين أيديهم. قال: قم، فإنهم لا يرونك ولا تلتقي معهم بعد يومك هذا. الأمان مو بس هسه، بعد ما تشوفهم ولا سجانين، بعد ما تشوفهم زين، يعني كم أخبار. فأخذ بيدي وأخرجني من بينهم وهم قعود يتحدثون والمشاعل بينهم ودنيا ظلمة يعني أكو ضوء والمشاعل بينهم فلم يرونا فلما صرنا خارج السجن قال أي البلاد تريد قلت منزلي بهرات بلاد هرات هرات إقليم منزلي بهرات قال أرخي رداءك أرخي يعني رخي رداءك على وجهك نزل رداءك على وجهك وأخذ بيدي فظننت أنه يقول أنا صورت أنه حولني عن يمنته إلى يسرته يقول جابني منه خلانا بس ها يعني شعرت بها ها ثم قال لي اكشف وجهك يقول كشفت الرداء عن وجهي فكشفته فلم أره ما شفت الإمام وين الإمام فإذا أنا على باب منزلي صلوا على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم أن أبا الصلت يقول فدخلته دخلت إلى بيتي ثم لم ألتقي مع المأمون ولا مع أحد من أصحابه إلى هذه الغاية إلى حد هسه الرواية مالتي هذه زين كافي لو كافي ها شد مو أكو ناس سيدنا مو كلهم مثلك شباب ها ما الله يسلمه ويحفظه إن شاء الله زين طبعا أكو معجزات أيضا للإمام حتى إلى درجة إحياء الموتى ولا تنسون شبيه عيسى ابن مريم ها شبيه عيسى ابن مريم شبيه مو بس بالولادة ينطق شبيه حتى بإحياء الموتى وهي قصة طويلة في قضية إحياء الإمام عليه السلام لبعض الموتى من كلماته عليه أفضل الصلاة والسلام روايات وأخبار كثيرة مروية عن الإمام الجواد منها قال قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه تعظون كيف قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه الإنسان عنده أهواء حسب الظاهر أهواء سيئة معتاد على أهوائه هذا الشخص فد واحد بدل ما ينصحك ويقول لك اترك هذه الأهواء شو يسوي يستر عنك الرشد هل هذا محب أم معادي الإمام يقول قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهوى فد ميزان مهم لمعرفة المحب من المعادي المحب الحقيقي من المعادي حتى لو هو نفسه يتصور أنه يحبك لكن بالحقيقة هاي عداوة لأن ما يمنعك من اتباع الأهواء يستر عنك الرشد ولا ينصحك ولا يقول لك هذا خطأ منها قوله عليه السلام كيف يضيع من الله كافله ملاحظين كيف كيف يضيع من الله كافله وكيف ينجو من الله طالبه استجير بالله كثير من الظلم الطغاة يطول أمدهم لكن يا ويلهم الله طالبهم فكيف النجاة لهم لا ينجون ومنها قوله عليه السلام لا تسبن إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر وقال عليه السلام. هذا أيضا فد معيار لطيف ومهم في الاستماع إلى الأشخاص، في الاستماع إلى مختلف الأقوال. هذا معيار مهم، لمن نستمع؟ ما موقفنا ممن نستمع لهم؟ محدثين، سياسيين، أصحاب خطب طنانة رنانة، أصحاب الحديث بالمجالس إلى آخره، من نسمع ولمن نستمع؟ لحظة وياي. قال من أصغى، واضح، من أصغى إلى ناطق فقد عبده. الإصغاء مو قضية سهلة، قضية مهمة جدا، إصغاء فقد عبده. فإن كان الناطق عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، فقد عبد الله. وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. شوف شوف معيار مهم، واحد فاصل. إذن إحنا مسؤولين وعلينا مسؤولية مهمة في أنه لمن نصغي، لأي كان. كما أن العين مسؤولة، القلب مسؤول، اللسان مسؤول، الأذن أيضا مسؤولة، بحيث إما تعبد الله في الإصغاء وإما تعبد إبليس. هناك مسؤولية كبيرة على الإنسان إلى من يستمع وإلى من يصغي. الكلام الأخير للإمام عليه السلام في من الأقوال، ما قبل الأخير، قال عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله. ثلاث أمور، لاحظوا وياي. المؤمن يحتاج، المؤمن يعني الشيعي الاثنى عشري، المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله. توفيق، هذا أول شيء. ثاني، وواعظ من نفسه، وواعظ من نفسه. والثالث، وقبول ممن ينصحه. هذه الكلمات والله لو تكتب بماء الذهب لهو قليل في حقها، لهو قليل في حقها. إذن ثلاث أمور غير قابلة للانفكاك، وما يصير واحدة من عتن تتخلف. توفيق من الله، واعظ من نفسه. بعضنا يعني لو خلي ونفسه يصير ضعيف أمام المعاصي، يصير قاسي، يصير غافل عن ذكر الله، يحتاج دائما إلى واعظ خارجي. وهذه مشكلة، هاي مشكلة. المؤمن لازم ويا واعظ متصل به من نفسه. أنت بداخلك أكو فد واحد يقول لك هذا خطأ، هذا صحيح، هذا سويه، هذا لا تسويه. الثالثة، وقبول ممن ينصحه. إذا صار معاند، إذا صار يتكبر وما يقبل النصيحة، فذن الأمور الثلاثة لابد للمؤمن منها. وإليكم موقف إمامنا الجواد من الأول والثاني في كتاب دلائل الإمامة، في حديث تقدم في باب نص أبيه عليه عليه السلام بعد ولادته، فقال له الرضا: بنفسي أنت لما طال فكرك؟ الإمام الرضا يخاطب الإمام الجواد: بنفسي أنت لما طال فكرك؟ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيما صنع بأمي فاطمة. ما تعرضت له من ظلم وهضم ثم القتل، وقبله الترويع وغصب الحقوق، فيما صنع بأمي فاطمة، أما والله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما، أو لأحرقنهما، نعم هكذا تقرأ، لأحرقنهما ثم لأذرينهما، أسويهم رماد وأذريهم، ثم لأنسفنهما في اليم نسفا. لعنة الله على ظالمي آل البيت، لا سيما الأول والثاني. كم هو ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان، من ينكر ما تعرضت له الزهراء من ظلم وهضم ثم قتل على أيدي الظالمين، لا سيما أئمة الظالمين الأول والثاني. يقول: فاستدناه الإمام وقبل بين عينيه ثم قال: بأبي أنت وأمي أنت لها. زين، أنت لها. حقيقة ما يفعله الإمام لا نعلم، هل هو في عالم الملكوت، في عالم البرزخ، أو في الرجعة، أو في الرجعة، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك ونسألك بأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، لا سيما إمامنا الإمام أبو جعفر الجواد صلوات الله عليك. يا سيدي يا أبا جعفر، يا سيدي يا أبا جعفر، قد مسنا الضر يا مولاي، اشفع لنا عند الله، فقد توجهنا بك إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة لا يسعها إلا علمك ولا يحصيها إلا كتابك، صلاة تعجل بها فرج وليك وابن أوليائك، وتهلك بها أعداءه، وتعجل بها فرج شيعته، وتنصرهم وتوفقنا وإياهم لمراضيك واجتناب معاصيك، والتوفيق لما تحب وترضى، وقضاء حوائجنا في الدنيا والآخرة، وأن تختم لنا بخير وتحسن عواقبنا يا أرحم الراحمين، وتقضي ديننا وتوسع رزقنا وتشافي مرضانا ومرضنا، وتحفظنا من الظالمين والضالين بحق محمد وعترته الطاهرين. اللهم انتقم للشيعة الذين ظلموا وقتلوا. اليوم رأيت صورة واقعا مروعة نقلت في الانترنت، صور أجساد مقطعة، رؤوس مقطعة، شيعة باكستان وشيعة أفغانستان إلى الآن يقطعون رؤوسهم، يقطعون إيديهم ورجليهم. اللهم انتقم لكل مظلوم من شيعة آل محمد، وانتقم من الظالمين لهم، وانتقم ممن عادى شيعة آل محمد. يا الله يا جبار يا متكبر يا مديل يا مدمر يا الله، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اقتلهم عددا وأحصهم بددا، ولا تذر على الأرض منهم أحدا. اللهم ارحم موتانا وموتى من أوصانا بالدعاء وذوي الإحسان والتفضل علينا وذوي الحقوق علينا. اللهم ارحم موتانا جميعا، لا سيما شهداء الشيعة، وبالخصوص شهداء براثة، رحم الله من يقرأ لهم سورة المباركة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. اللهم